حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
هذا التشريف النياحة. وأولا لابد أن نعرف ما معنى النياحة. النياحة هي البكاء على الميت برنة وصوت يشبه نوح الحمام، وهذا يدل على كمال التحزن والتحسر، وفيه الإيماء إلى أن هذا النائح لم يرضى بقضاء الله وقدره. وهنا نسأل عن قول المؤلف في أثناء السند حاء وحدثنا. إيش معنى حاء؟ يعني أنه تحول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، والغالب أنهم لا يفعلون ذلك إلا لنكتة حديثية تعرف بالتأمل. قوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يكفي بها ذما أن وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من أمر الجاهلية. وقوله لا تتركهن، أي لا تتركها الأمة بمجموعها لا الجميع، بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد لا يوجد في قوم آخرين، فيوجد عند قوم نياحة، وعند آخرين فخر بالأحساب، وعند آخرين طعن في الأنساب وما أشبه ذلك. الفخر في الأحساب، الأحساب يعني الشرف والجاه والمنزلة، بأن يفخر الإنسان بحسبه، يقول مثلا أنا شريف قومي، أنا سيدهم، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، أو يفخر كذلك بآبائه أنهم كانوا على ذلك. والثاني الطعن في الأنساب، بأن يقول مثلا بعضهم لبعض أنت من بني فلان وبئس القومان وما أشبه ذلك، أو كما حصل الآن في زماننا ومن قبل أيضا، يقول الناس ينقسمون إلى قسمين: خضيري، والثاني قبيلي. وهذا معروف عند أهل النجد، ما أدري يعرف عدد في الحجاز ويعرف في مصر والشام والعراق ولا لا؟ ها؟ ما عندهم قبائل اصلا. طيب، القبيل معناها الذي يكون نسبه معروفا الى قبيله معينه من العرب. والخضير كما يقولون هو الذي لا يعلم له صله بقبائل العرب، اما كما يقال انهم من الموالي، والموالي مولى العربي عربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم. ويقال إنه ربما يكون نسبهم قد ضاع، وأنهم لطول الزمن نسوا القبيلة التي ينتسبون إليها، فكان ليس لهم نسب معروف. وأيا كان، فإن التفاخر بالأنساب والطعن فيها لا شك أنه من أمر الجاهلية، لأن الناس كلهم بنو آدم، كلهم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. ورب مولى من الموالي خير من ألف من ذوي القبيلة. فعلى كل حال، إذا رأيت القوم يتنابزون بالألقاب في مثل ذلك، فاعلم أنهم أن فيهم خصلة من خصال الجاهلية. نعم، الفخر في الحقيقة في العلم، في العمل الصالح، في الإحسان إلى الخلق، بهذه الخصال الجميلة الحميدة. أما أنه من آل فلان أو من آل فلان، أو أنه لا يعرف له نسب، فهذا لا يفتخر به. وإن كنا نقول كما قال غيرنا وكما هو الواقع، إن العرب خير من غيرهم من الأجناس، أفضل أجناس بني آدم هم العرب. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان منهم، وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان الله عز وجل يجعل رسالة المحمدية الخالدة في هؤلاء القوم لا شك أنه يدل على فضلهم. لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا فضلوا غيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاء وفطنة وعقل وحنكة وحزم وإقدام وكرم لا يعني ذلك أنهم يفضلون غيرهم مطلقا في كل شيء، بل في غيرهم ما هو من أعز ما يكون. عكرمة مولى ابن عباس ماذا تكون فيه؟ عالم من أعلام الأمة الإسلامية، ومع ذلك هو مولى من الموالي. وغير هذا، وقد ذكر في فتح المجيد قصة عجيبة عن معاوية أنه قدم عليه رجل فقال: من تركت في البلد الفلاني في البلد الفلاني، يعني عالما، فقال فلان، كل ما قال قال فلان، يقول آه من الموالي أم من العرب، لا يقول من الموالي، عد عليه عدة بلدان كلهم من الموالي، يقودهم مولى من الموالي بعلمه وفضله. المهم أن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب من أمور الجاهلية. طيب، الاستسقى بالنجوم. الاستسقى بالنجوم هو أن ينسب المطر إلى النجم، أو أن يضرب المطر من النجم. الثاني شرك، شرك أكبر، لأن الذي ينزل المطر من؟ الله عز وجل. فطلب السقيا من النجوم شرك أكبر لا شك فيه. أن يقول: يا سهيل أغثنا، يا ثريا أغثينا، يا مرزم أغثنا، وما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. الثاني أن ينسب نزول المطر إليها بعد أن ينزل، ينسبه إليها. وهذا فيه تفصيل: إن اعتقد أنها هي التي أنزلت فحكمه كالأول، يكون مشركا شركا أكبر. وإن اعتقد أنها سبب والمنزل هو الله فهو مشرك شركا أصغر، لأن النجوم لا علاقة لها بالمطر إطلاقا. وإن زعم أنها وقت المطر وأنه جرت العادة أن المطر ينزل في وقت النجم الفلاني، فهذا إيش؟ لا بأس به، هذا لا بأس به. فالأقسام إذن أربعة: الأول أن يطلب المطر من النجوم، حكم عبد الله الغاني شرك أكبر. طيب، الثاني أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله وخالد، لا، أن ينسبه إليها يعني هي التي أنزلته بعد نزوله، شرك أكبر. الثالث أن ينسبه إليها على أنها سبب، طه، نعم نعم، بارك الله، شرك أصغر، مع أن ما تعرف التعليل لكن ما يخالف، هو الطهر ماؤها الحل ميتته. طيب، القسم الرابع أن ينسبه إلى النجوم على أنها زمن للمطر ولا علاقة لها في إنزاله، حكم جائز. جائز. طيب، أقول عبارة: مطرنا بنوء كذا، مطرنا في نوء كذا، أيهما جائز؟ الثاني. الثاني ليش؟ لأن في للظرفية، فهو جعل النوء زمنا للمطر وليس سببا للمطر. لكن عامتنا الآن هنا في نجد يجعلون الباء بمعنى في، يقول: مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالعقرب، يعني النوء. فإذا سألته وش معنى الكلام قال: يعني في هذا الوقت. مطرنا بالموسم، يعني في هذا الوقت. هل نقبل منه ذلك أو لا؟ نعم نقبل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب، يقوله عن الله. إيش نقول لو قلنا له؟ لا يجوز، كان قصد الوقت إنما يجوز، البل السببية يحتج علينا. قال: تأتي البال الظرفية في كلام الله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. يقول: أنت الآن ما أنت بعام، صرت عالما. على كل حال، العامة الآن إذا قالوا مطرنا بكذا يعني يريدون الظرفية، ولكل امرئ ولكل امرئ ما له. طيب الرابع النياحة، وهذا محل الشاهد. النياحة وظاهر الحديث سواء على الميت أو على مفقود بغير الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. فهل يقال النياحة للعهد الذهني والمراد النياحة على ميت، أو للاستغراق والمراد العموم؟ المعنى يقتضي الثاني، المعنى يقتضي الثاني، وأن النياحة سواء على الميت أو على مفقود دون الميت فإنه يدخل في الحديث. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. سربال من قطران يعني لباس، ودرع من جرب يعني أن جلدها يكون الجرب فيه كالدرع، أي شاملا لجميع البدن. ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد والقطران سوف يكون اشتعال النار شديدا ومؤلما غاية الألم. بهذا الحديث نعرف أن جميع هذه الأشياء من كبائر الذنوب، أو النياحة فقط. تأمل الحديث. الوعيد على النياحة فقط، نعم، لكنها كلها محل الذنب، كلها محل الذنب. ثم بالنسبة للاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم، على التفصيل الذي ذكرنا بعضها شرك أكبر كما علمتم. نعم. خلوا إن شاء الله أول سؤال. نعم.
قال وحدثنا ابن